أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن المفروض من هذا الوضع فإن لهم لأس وجود هذا ولأفعالهم ومصادقهم وإما يكون معنى خالصا لا يكاد يتجهدوا إلا ولأن نفس له في معه يقول الأخبار أخبار الثلاث بعد ما قضى الجميل من الأمر الأول من الأمور التي ذكرها مقدمة بدأ في الأمر الثاني أي البحث عن الوضع تعرفا يتدك بما له من المعنى الحقيقي وهو المعنى المصدري الوضع بهذا المعنى عبارة عن تعيين لفظ للمعنى وجعل اللفظ للمعنى إما بالإنشاء وإما بالتعبد حسب اختلاف الأقوال إلا أن المصنف ذكر ما هو المعنى ما هو لازم هذا المعنى أي ذكر ما هو المعنى الاسم المصدر الوضع بمعنى الاسم المصدري هو اختصاص النفس بالمعنى وارتباطه بمعنى معين بمعنى الاختصاص والارتباط بين النفس والمعنى هذا ما ذكره المسلم ذكرنا ان هناك سؤال لماذا عدل المسلم عما هو المشهور الى ما هو الموجود في الكتاب المشهور حينما ورد في بحث الوضع قال الوضع عبارة عن تعيين النفس للمعنى او جعل النفس للمعنى او الوضع عبارة عن التعهد الوضع يتعهد انه اذا اراد معنى معينا استعمل في دفع معين امام التعهد فيكون حسب هذا الوضع صفة للواضع لا للدفع حسب ما ذكره المسلم الوضع صفة للدفع لا للواضع لماذا عدل المسلم عن المشهور الجواب عن هذا يمكن ان يكون حدود المسلم عن المشهور الى ما هو المذكور في الكتاب لاحد وجهين الوجه الاول خوفا من التعب خوفا من التعب اذ المتعارف بين المؤلفين ان كل مؤلف يسأل على مؤلف اخر حينما يعدل عما قاله المؤلف السابق يسأل عليه يقول عن فاصل فاصل فزرعه المسلم خوفا من هذا التعب ابدا لم يقل الوضع هو تعيين، أي تعيين النفس للمعنى إنشاء أو تعهدا. إذ لو قال هكذا، لو قال المرء هو إنشاء العلاقة بين النفس والمعنى، ليطأن عليه من قال بأن المرء هو التعهد. لو قال أن الوضع هو إبارة عن التعهد، ليطأن عليه من يقول أن الوضع هو تعيين النفس للمعنى بالإنشاء، فخوفا من هذا التعان عدل إلى ما ذكروا في الكتاب. قال الوضع عبارة عن اختصاص النفس بالمعنى، اختصاص النفس بالمعنى ينال الوضع بمعنى تعيين النفس بالمعنى إنشاء، وبمعنى تعيين النفس بالمعنى تعيين. نادر كلا المعنيين هو اختصاص النفس حتى ينادر ما ذكره المسلم الوضع التعيني الذي يحصل من كثرة استعمال النفس المعنى، يشمل كلام المسلم هذا أيضا. إذا قال التعين أيضا لازم احساس النفس المعنى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما ذكره المسلم، وهو تقسيم الوضع إلى التعيين والتعيني. الوضع على قسمين، الوضع التعييني، الوضع التعيني. الفرق بينهما، الفرق بين الوضع التعييني وبين الوضع التعيني، فرق أن الوضع التعييني عبارة عن تعيين الواضع لفظا معينا بمعنى معين. هذا هو الوضع التعيني. الوضع التعيني عبارة عن تحقق الوضع بسبب كثرة استعمال النفس بمعنى معين. إذا كثر استعمال النفس في المعنى المعين، وكان الاستعمال مجازا مع القليل، ولكن لأجل كثرة الاستعمال يصبح النفس حقيقة في ذلك المعنى المجازي. الكذب على حد كلما ذكر النفس ذلك النفس يتبادر منه ذلك المعنى المجازي. بعد التبادل المعنى المجازي أن ذلك النفس لا حاجة إلى ذكر قليل، فيكون النفس حقيقة في ذلك المعنى المجازي. هذا القسم من الوضع يسمى بالوضع التعيني. فإذا كان مراد من الوضع بالمعنى المثلي الحقيقي لا يستحق تقسيم هذا القسم، تقسيم الوضع التعيني إلى التعيين والتعيني، تقسيم الشيء إلى نفسه وجده، نفسي وغيري، هذا التقسيم شيء إلى نفسي وغيري غير صحيح. فقال المسلم الوضع عبارة عن اختصاص النفس بالمعنى، الارتباط بينهما، ارتباط خاص بين النفس والمعنى. هذا اختصاص النفس بالمعنى والارتباط الخاص بينهما يمكن أن يكون تعيينياً ويمكن أن يكون تعيينياً. فالوضع بهذا المعنى يستحق تقسيمه إلى التعيين والتعيين، ولهذا قال المثني أشهر المثني كان هذا التقسيم. قال تمهيدا لهذا التقسيم الوزن هو إحساس نفس المعنى والارتباط خاص بينه. هذا هو أساس الكلام في تتمة البحث السابق. ثم المرسوم توضيح هذا الكلام من المثني توضيح أقسام الوزن وقبل بيان هذه الأقسام للوزن نقول أن هذه الأقسام أقسام للوضع التعييني لا للوضع التعيني. الوضع التعيني لا ينقسم إلى هذه الأقسام وإنما ينقسم إلى هذه الأقسام الوضع التعييني. فللوضع التعييني أقسام وتوضيع هذه الأقسام يترتب على مقدمة وهي المقدمة أن الوضع التعيين بمعنى تعيين واضح اللفظ المعين بالمعنى المعين الوضع هذا المعنى فعل اختياري للواضع. هل هو الفعل الاختياري الواضح يريد إيجاد الربط بين اللفظ والمعنى والوضع هذا المعنى أي إيجاد الربط بين اللفظ والمعنى يتوقف على تصور اللفظ والتصور المعنى. ما لم يتصور الواضع النفس وما لم يتصور المعنى كيف يوجد الباب رابطة والعلاقة بين النفس والمعنى. فلا بد أولا من تصوره نفسا معينا ثم معنى معينا ثم جعل ذلك النفس لذلك المعنى. فتبعا الوضع للمعنى فرق بالتصور النفس والمعنى. ثم الوضع حينما يتصور المعنى تارة يتصور معنى عاما واخرى يتصور معنى خاصا. اذا المعنى على قسمين المعنى العام والمعنى الخاص. تارة يتصور معنى عاما كالإنسان بمعنى الحيوان النائي أو الحيوان البلد وأخرى يتصور معنى خاص كزيد وعمر وبكر معنى خاص. وعلى كلا التقديرين أي على تقدير تصور المعنى العام تارة يجعل اللفظ حين الوضع حين الجعل حين الإنشاء يجعل اللفظ المتصور أيضا في مقابل هذا المعنى العام فيجعل هذا المعنى العام موضوعا له باللفظ معنى باللفظ. هذا هو القسم الأول. القسم الآخر تارة أخرى يجعل اللفظ للأفراد لمصادر هذا المعنى العام يتصور معنى عاما ثم يجعل النفس لمصادر هذا المعنى العام لأكبر هذا المعنى العام. هذا إذا تصور معنى عام. وإذا تصور معنى خاصاً يتصور معنى خاصاً يتصور الزيت مع الخصوصية الخارجة المقبولة بالزمان والمكان واللون والأنوثية والذكورية يتصور هذه الخصوصيات الهجن الخارجي ثم أن يجعل هذا المعنى الخاص بالنفس يجعل النفس بهذا المعنى الخاص مكانة أخرى يسأل النفس بالمعنى العام يتصور معنى الخاص ولكن يجعل معنى النفس معنى العام لا هذا المعنى الخاص يتصور هذا القسم الرابع. فبعد هذه المقدمة نقول هنا مقام الثبوت ومقام الإثبات وفي مقام السكوت هذه الأفعال الأربعة في مقام السكوت والواقع والإنكار تتصور هذه الأفعال الأربعة ثم لكل قسم من هذه الأفعال الأربعة اسم خاص القسم الأول يسمى بالظرف العام والموضوع لا العام وأمثلة ذلك كثيرة كأسماء الأجناس كالإنسان والبقر والفرس هذه الفاظ. القسم الثاني حينما يتصور معنى عام فيتصور المصادر في ضمن هذا المعنى العام ويجعل النفس للأفراد والمصادر يسمى الوضع عاما والموضوع لا خاص يجعل المعنى الخاص بالنفس الوضع باعتبار كون الواضع تصور معنى عاما يسمى عاما والموضوع له باعتبار كون الواضع جعل الموضوع لا الافراد والمسائل يسمى الموضوع لا خاص. القسم الثالث يسمى الوضع خاص والموضوع لا خاص باعتبار كون الوضع تصور معنى خاصا يسمى الوضع خاص وباعتبار كون الوضع جعل هذا المعنى الخاص معنى وموضوع لا للنفس يسمى الموضوع لا ايضا خاص كبد الاعلام كزيد وعمد وبكر من هذا القبيل من قبيل الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. القسم الرابع ما اذا كان الوضع خاصا والموضوع لا عام خلاف في الإنكار هل هذا ممكن أم لا والمسند يقول بعدم إمكانه أصلا هذا القسم الرابع لا يكون ممكنا ويأتي وجه عدم إمكانه في كلام المسند ولهذا يقول المسند أقسام الوضع ثلاثة في الكتاب أقسام الوضع ثلاثة لا أربعة قائد الأمر هذه الثلاث الوضع العام والموضوع العام الوضع الخاص والموضوع الخاص هذان القسمان لا كلام ولا خلاف في وقوعهما خارجا موجود خارج الوضع العام والموضوع العام موجود خارج كأسماء الأجناء والوضع الخاص والموضوع لا الخاص عند الموجود الخارج كالأعلى وإنما الخلاف في وقوعه هو الوضع العام والموضوع لا الخاص هنا وقع الخلاف قيل ان هذا القسم ايضا موجود في الخارج، وقع في الخارج. من تقدم على المسلم قائل بهذا القول، الوزن العام والموضوع لا الخارج، وقع في الخارج. ومثاله كالدماء واسماء مشار هذه الامور، الوزن هذه الامور عام والموضوع لا خارج. بمعنى ان الواضع حينما اراد ان يدع لفظ ذا او هذا اسم الاشاره تصور المعنى العام، اي المفرد المذكر، اي المعنى العام مفهوم مفرد مذكر معنى العام، لان هذا المفهوم المفرد مذكر له مصادر كثيره. تصور هذا المعنى العام، ثم لم يجعل اللفظ في مقابل هذا المعنى العام، ولم يجعل معنى اللفظ هذا المفهوم العام، بل جعل معنى اللفظ المفرد المذكر الخارج ليه؟ عمرو بكر جعل هذه المصادر الخارج معنى لهذا اللفظ. طبعا يكون الموضوع له خارج. وقول هنا بأن هذا المثال أي الزمائر وما ألحق به كالموصولات الموت فيها عام، والموضوع لا أيضا عام، والمستعمل في خارج كما نسب إلى التفتزاني صاحب مختصر المعاني صاحب المتوّل. قال المرء في أسماء الإشارة عام، والموضوع لا أيضا عام، والمستعمل في خارج. شرح هذا واضح، حينما تصور الواضح تصور مطلق المفرد المذكر، ثم جعل هذا المفهوم الكلي معنى نصف هذا اسم الإشارة. وحينما يستعمل هذا في الخارج المستعمل فيه ليس مطلق مفرد المذكر، لان المفرد المذكر ليس موجود في الخارج، الاشاره لازم ان يكون شيء موجود في الخارج، فما هو الموجود في الخارج هو زيد وعمر ورد، فالمستعمل فيه يكون خارج. هكذا قال
إلا أن المسلسل يرد في آية الأحمر قول بأن الوزن
عام والموضوع لا خاص، والقول بأن الوزن عام والموضوع لا عام والمستعمل في خاص، يرد المسلم هذين القولين ويأتي رد هذين القولين في كلام المسلم. هذا مرخص الكلام في مقام الثبوت، وأما مقام الإثبات فيذهب من كلام المسلم، يذهب أنه قد بقع الوضع العام في مقام الإثبات والموضوع لا العام، وكذلك الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. وأما الوضع العام والموضوع لا الخاص وإن كان ممكن، هذا ممكن لا يخضع للإمكان، فهذا لا بأس به في مقام الثبوت في مقام التصور، ولكن يأتي في كلام المعتمد أن لا دليل على وقوعه، ليس هناك دليل على وقوع هذا القيس، وهذا يأتي في كلام المعتمد. هذا ملخص الكلام في أقسام الوزن وفيما يمكن من هذه الأقسام وفيما وقع من هذه الأقسام. ثم أن المنصوص حال الوزن إنما يكون معنى عاما فيوضع النفس له أي متصور المعنى العام هذا على قسمين، فيوضع النفس له أي للمعنى العام تارة ولأفراده ومسابقه أخرى. القسم الأول يسمى الوصفي عام والموضوع له العام. القسم الثاني يسمى الوصفي عام والموضوع له خاص. ثم وإما يكون معنى خاص، أي وإما يكون المتصور والملحوظ حال الوصف معنى خاص. ثم هنالك قسمين كما ذكرنا من الخارج، إما يوضع النفس لهذا المعنى الخاص أو للمعنى العام. يقول المتكلم بعبارة مختصرة، يقول لا يزال يصح وصف النفس له دون العام، لا يزال يصح إلا وصف النفس له دون العام، لا يزال يصح أي لا يمكن إلا وصف النفس للخاص دون العام. القسم الرابع باطل غير ممكن، الوصف خاص والموضوع لا خاص ممكن، ولكن القسم الرابع الوصف الخاص الموضوع لا العام لا يصح يقع هذا غير ممكن. فحسب هذا يقول المسلم هكذا، يقول فيكون الأقسام ثلاثة، تكون الأقسام أقسام الوصف ثلاثة. هذا الحسب مقام السجود ثلاثة، الوضع العام والموضوع لا العام، الوضع العام والموضوع لا الخاص، الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. أما القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع لا العام غير ممكن. ولهذا يقول المسلم تكون الأقسام ثلاثة. بيان هذه الأقسام الثلاثة، لأن العام يسمح لأن يكون آلة للحاد أفراده ومسابقه بما هو كذلك. كثمان لهذه الأقسام الأربعة في مقام السبوب أو الثلاثة لا يحتاج إلى الدليل ولا إلى البرهان ولا إلى التعليل، لا يحتاج، كثمان لا يحتاجان إلى الدليل والموضوع الوزن العام والموضوع لا العام، الوزن الخاص والموضوع لا الخاص. ولكن قسم آخر الوزن العام والموضوع لا الخاص، هذا يحتاج إلى التوضيح، يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل والتوضيح. وهذا الكلام من المسلم توضيح لهذا القسم، إقامة دليل على هذا القسم، وذلك لأن العام يسلح لأن يكون آلة للحاد أفراده ومسابقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص. ملاحظة توضيح المذنب في مقام القرآن حيث يستدل بإمكان الوضع العام والموضوع لا الخاص، وبعدم إمكان الوضع الخاص والموضوع لا العام. استدل على ذلك، لماذا يكون الوضع العام والموضوع لا الخاص ممكن ولكن الوضع الخاص والموضوع لا العام وعكس هذا لا يكون ممكن؟ توضيح القسم الوضع العام والموضوع لا الخاص، توضيح إمكان هذا يتوضح على مقدمة كثيرة، وهي المقدمة العلم بالشيء على قسمين، العلم بالشيء طريقان، يعلم الإنسان الشيء ويتظن بأحد طريقين. الطريق الأول العلم بالشيء يحصل بالتصور نفس ذلك الشيء. الإنسان يتصور نفس المعنى فيحصل العلم بذلك المعنى. هذا في الوجه العام والموضوع الآن. الإنسان يتصور معنى الإنسان وهو حيوان ناطق، فيجعل لك الإنسان بهذا المعنى. فهنا يمكن تصور نفس المعنى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا يمكن تصور نفس المعنى، بل هنا واسطة لتصور المعنى. واسطة. فيعلم الإنسان بالمعنى أو يتصور المعنى من طريق واسطة. كيف مثلا؟ يتصور الموضوع كزيد وعمر وبكر من طريق الإنسان. الإنسان هذا عنوان للزيد والبكر وعمر، وجه لأن المعروف بعلم المنطق العام عنوان بأفراده ومتاجبه، وجه بمتابقه، عنوان بمتابقه، وجه بمتابقه، بمعنى أن التصور المتابق إنما يمكن بهذا الوجه، بتصور هذا الوجه، هذا العام، هذا واضح. نتصور الزيبع العرو والبكر من طريق تصور الإنسان. الإنسان هو زي إنسان ومعارف إنسان ومبكر إنسان، كل مناطق الإنسان في الخارج إنسان، ليس إنسان شو. فنجعل هذا الإنسان هذا العام وجها لتصور المناطق والأفراد. فهو أي في وضع العام والموضوع ذا الخاص يمكن تصورها بالوجه بالعنوان، فيستحق الوضع لأن الوضع فرق تصور المعنى، وتصور المعنى هنا ممكن من طريق الوجه والعنوان. هذا في الوضع العام والموضوع ذا الخاص. ولكن بخلاف القسم الرابع الوضع العام والموضوع الخاص، تعقب بالعكس، والوضع الخاص والموضوع العام بخلاف هذا. هذا الفرق. الوضع غير ممكن في هذا الفرق. لماذا غير ممكن في هذا الفرق؟ لماذا؟ وجه ذلك أن الوضع فرع التصور المعنى، والمعنى على الفرد هنا عام، معنى عام. المعنى العام إذا تصورنا هذا المعنى العام بعنوانه العام فهذا ليس الوضع العام أو الوضع عام، هذا وضع عام أو وضع عام. نريد أن يكون الوضع خاص والموضوع لا العام، فلا يمكن أن نتصور العام من طريق الخاص، لا يمكن. العكس يمكن ولكن لا يمكن. أن نتصور العام من طريق الخاص ونجعل الخاص عنوانا ومعرفا ووجها لمعرفة العام. هذا لا يمكن. لماذا هذا لا يمكن؟ لما في علم المنطق قاعدة معروفة في علم المنطق، وهذه القاعدة أن الجزئي لا يكون كاذبا، الجزئي لا يكون كاذبا، كاذبا أي معروفا، لا يمكن أن يكون الجزء معروفا، لا يمكن تعرف الشيء من طريق الجزئي، لا يكون الجزئي معروفا. هنا المعنى الخاص هو الجزئي، لا يمكن أن يكون هذا الجزء معرفا للمعنى العام، ونعرف معنى العام من طريق هذا الجزء، لأن الجزء لا يكون كاذبا كما في علم المنطق. فلا يمكن تصور معنى العام من طريق الخاص، لا يمكن هذا. إذا لا يمكن لا يمكن الوصف، فلا يمكن هذا الجزء. هذا هو الدليل والبرهان على إمكان وضع العام والموضوع لا الخاص، وعدم إمكان الوضع الخاص والموضوع لا العام. ولهذا يقول المسلم يقول بذلك، لأن العام يفتح بأن يكون آلة للحاج أفراده ومسادته بما هو كذلك، بما هو الأفراد والمسادق. هذا هو الدليل على إمكان الوضع العام والموضوع لا الخاص. فإنه من وجوهها، أي العام من وجوه الأفراد والمثال، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، معرفة وجه الشيء معرفته بوجه، كما ذكرنا من خارج طريق المعرفة طريق العلم بالشيء. أنا قسمي معرفة الشيء بنفسه، معرفة الشيء بوجهه. فالعام ليس خاص، فيمكن معرفة الخاص من طريق هذا الوجه، من طريق العام. فمن هنا إلى هنا يمكن وضع العام والموضوع لا الخاص، هذا ممكن. بخلاف الخاص، هذا إشارة إلى عدم إمكان كون الوضع خاصاً والموضوع لا عام. بخلاف الخاص، بخلاف أن يكون المعنى خاص، الوضع الخاص والموضوع لا العام، فإنه بما هو خاص، الخاص بما هو خاص، لا يكون وجهاً للعام، لا يكون وجهاً للعام. هل يمكن معرفة العام من طريق الخاص؟ لا. نعرف زيد مسكين صديق في الغرفة، هل نعلم الإنسان من طريق زيد مفهوم الكلي؟ لا. لا نعرف المفهوم الكلي من طريق الكلي، هذا غير ممكن. لما ذكرنا من القاعدة المنطقية أن الجزء لا يكون فاسدا، فلا يكون وجه للعام، ولا لسائر الأسباب، لا يكون خاص وجه لسائر الأسباب، أي الجزء لا يكون معرفا، لا معرفا للعام ولا معرفا للجزئي الآخر، لا يكون معرفا للجزئي الآخر. ولهذا يقول ولا لسائر الأسباب، فلا يكون معرفته، فلا يكون معرفة الجزء خاص. والتصور، أي تصور الخاص معرفة له، معرفة للعام، ولا لها، أي ولا للأفراد، ليس معرفة الخاص معرفة لسائر الأفراد، ولو بوجه، ليس المعرفة ولو معرفة الشيء بوجه كما هو في وضع العام والموضوع الخاص. نعم ربما يوجب تسوله تسول العام بنفسه فيوزع له الدرس فيكون الوضع عاماً.